We are indeed fortunate today to have in our midst two great ulama, pious scholars and servants of deen. And with that, we will also be partaking in the completion of the Quran Kareem by the students of the madrasa. So we are fortunate indeed for this in partaking in this gathering. Without further ado, we will first introduce our guests, and thereafter we will have the Khatme Quran, which will be recited by the students, and then the dua. This will be the program for tonight. For our introduction to our first guest, Maulana Zulfikar Sahab Dahmat Barakatum, I will call upon Hazrat Mufti Razaul Haq Sahab to introduce our guest.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين محترم مهمانان گرامی عزیز طالب علم و اساتذہ کرام آج دار العلوم زکریہ کے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نقشبندی سلسلے کے دو شمس و قمر کو یہاں بھیجا ہے اور ان کی ملاقات اور زیارت سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں. اس ملک میں وقتاً فوقتاً بزرگان محترم تشریف لاتے رہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو عمومی طور پر دینی فضا قائم اور موجود ہے یہ سب بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی توجہات اور ان کی خدمات اور ان کی تشریف آوری اور یہاں زحمت فرما کر آمد کی برکات ہیں. ورنہ ایسا ملک جو عرب ممالک سے ہندوستان پاکستان سے اور ان ممالک سے جو اسلامی مراکز ہیں بہت دور ہو, وہاں پر اسلام کی فضا اور دینی فضا کا قائم ہونا یہ یقیناً خارق عادت اور خلاف عادت ہے, اور یہ انہی بزرگوں کی توجہات کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. اس ملک میں کافی عرصے سے چشتیہ سلسلہ کے بزرگان محترم تشریف لاتے رہتے تھے اور یہاں کے علماء کی اکثریت اور عوام کی اکثریت کی بیعت کا تعلق ان حضرات کے ساتھ تھا. ضرورت تھی کہ دوسرے سلسلوں کے حضرات بھی یہاں تشریف لائیں. اللہ تعالی نے اس کے لیے مواقع فراہم فرمائے اور نقشبندی سلسلے جو اہل حق کا سلسلہ ہے, جیسی چشتیہ اہل حق کا سلسلہ ہے, سہروردیہ اور قادریہ اہل حق کا سلسلہ ہے, تو نقشبندیہ سلسلہ کے بزرگ بھی الحمدللہ اب تشریف لاتے رہتے ہیں. اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان نقشبندی سلسلے کے دو بزرگان محترم موجود ہیں, اور دونوں حقیقت میں ایک ہی روشنی کے دو چراغ ہیں اور ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں جن کی دیدار سے ہم مشرف ہو رہے ہیں. نقشبندی سلسلے کے جو بہت اونچے درجے کے بزرگ گزرے ہیں, حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ, مسکین پور شریف جو پنجاب میں ایک جگہ ہے وہاں ان کا مزار ہے, اور بہت ہی صاحب فیض آدمی تھے. ان کے کافی سارے خلفاء ہوں گے لیکن دو خلفاء بہت ہی زیادہ مشہور ہوئے اور عالم اور دنیا میں ان سے فیض حاصل کیا. ان کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا عبد الغفور عباسی نقشبندی رحمت اللہ علیہ, جن کے بھتیجے اور داماد اور خلیفہ حضرت مولانا لطف اللہ عباسی دامت برکاتہم ہمارے درمیان موجود ہیں، انہوں نے عرب ممالک میں، شام میں اور پاکستان میں، ہندوستان میں سلسلے نقشبندیہ کی بڑی خدمات انجام دی تھی. حضرت مولانا عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں جب دارالعلوم امینیہ سے فارغ ہوئے، حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو پھر وہیں پر ان کی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے مدرسہ امینیہ ہی میں ان کو مدرس رکھا گیا اور غالباً 4 سال تک پڑھاتے رہے. پھر ان پر مدینہ منورہ کا جذب اور ہجرت کا جذبہ غالب آیا اور اپنے اساتذہ سے اجازت لی. ان حضرات نے اجازت دی اور مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور مدینہ منورہ میں ان کی نسبت کی کرنیں پھیلتی رہی. اور حضرت مولانا فضل اولی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی دوسرے مشہور خلیفہ، جن کے بے شمار خلفاء اور بہت زیادہ متعلقین پاکستان اور بیرون ملک موجود ہیں، وہ تھے حضرت مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی صاحب جذب اور صاحب کیفیت بزرگ تھے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں نے بچپن میں ان کی زیارت کی تھی، ہمارے گاؤں تشریف لاتے رہتے تھے. تو ان کے بہت سارے خلفاء میں ایک خلیفہ حضرت مولانا غلام حبیب صاحب نقشبندی تھے، مولانا عبد المالک صاحب کی خلیفہ. تو ہمارے درمیان حضرت مولانا غلام حبیب صاحب کے خلیفہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور حسن اتفاق کہ حضرت موصوف ایک اور عجیب نسبت کے حامل بھی ہیں، یعنی حضرت مولانا عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم ان حضرات کی فیوضات اور کلمات طیبہ سے مستفید ہو جائیں. تو ان حضرات کا لمبا اور تفصیلی تعارف اگر کرایا جائے تو اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، اور عجیب کافی واقعات ذہن میں آتے ہیں، لیکن وقت کے پیش نظر اور مختصر تعارف کے پیش نظر اتنا ہی تعارف کرانا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان حضرات کا سایہ ہمیشہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیں، تاکہ ہم ان شمس و قمر کی کرنوں سے اور روشنی سے مستنیر اور مستفید ہوتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولانا سے درخواست ہے کہ اپنے پروگرام کو جاری رکھیں. قار صاحب دامت برکاتہم سے درخواست ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیے اپنے فیوضات سے اور کلمات سے اور اپنی نصیحتوں سے حاضرین کو نواز دیں.
وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. And that person who became afraid of standing in front of Allah on the day of judgment, and then he refrained from sins, he never acted upon his bad ambitions, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. So Allah subhanahu wa ta'ala will give him the reward of Jannat. Everyone has two type of ambitions. Some are good and the others are bad. Good ambitions are that I should be a Hafiz Quran, I should be a Alim, I should make Hajj, I should do this and that. So these are good ambitions. But there are some ambitions which are bad, and those are normally connected with this world, with lazzat, havas. I should have this much of money, people should recognize me, I should be a big person. So this type of ambitions, these are bad ambitions. We should refrain from these bad ambitions. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala has put in both type of ambitions in the person. So we have khair and shar, both in our nafs. But what we are supposed to do, that we should have such a good life that khair should dominate in our life. And that can only be possible if we will act upon Sharia and Sunnah. That is only possible. If we follow the path of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, then it will be very easy. Mashayikh rahimahumullah, they always gave this training to their salikin, that you should remember Allah subhanahu wa ta'ala until you reach a point in which you have a control on yourself. To get a control on the nafs is really a big task. Nihango addaha o shere nar mara to kya mara, bade muzi ko mara nafse ammara ko kar mara. To catch the lions and other wild animals, it's very easy. But to control the nafs, it's really a big task. So this is our assignment in this world, that we should control our nafs so that it may become nafs-e-mutmainna. A nafs which follows the path of Allah and then get satisfaction. So this is our objective, to have nafs mutmainna. And this is very easily achieved by remembering Allah subhanahu wa ta'ala very excessively. Whatever we read in the books is the knowledge. But then we need a courage to act upon that. And that you can get from the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. If you have a car, and you have a road, and you want to go, you need three things. One, the path should be straight and all right, so that the car should be able to run over it. And the second thing, that there should be fuel in the car so that it should be able to run. If the path is not good, the car is unable to move because there are hurdles. There is a ditch in the way, so the car cannot move, cannot run. And the other thing is that there should be fuel in the fuel tank so that it should run. Suppose if there is no fuel inside the tank, the car is all right, it's brand new car, the road is all right, it is national highway, the driver is there to drive the car, but the car is unable to run. Why? The fuel tank is empty. Similarly, our example is just like a car. And this Sharia, this is the path of Allah, just like a national highway. We have to run over it, but we need fuel in the fuel tank. And that is the love of Allah in our heart. If we will lack from the love of Allah in our heart, we will not be able to travel on this road. Once I saw on the road a very big tanker, it had blocked the road, and then I asked him, why it's not moving? The driver told me that it is a tanker of fuel taking petrol from one place to the other, and there are tons of petrol on the fuel tank, but its own fuel tank is empty, so it's unable to move. So I told my friends that this is the example of Be'amal Alim, that he has tons of fuel on its back, knowledge. But because there is no fuel in the fuel tank, so it's unable to move. كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. So we need love of Allah to act upon our knowledge. This is mandatory. And this can be achieved by remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. One can refrain from sins due to two things. Either he should have a love of Allah subhanahu wa ta'ala, and due to this love, he should refrain from sins. So Allah subhanahu wa ta'ala may not get angry. So this is one way. Because he loves Allah subhanahu wa ta'ala, so he will not do anything which can make Allah subhanahu wa ta'ala angry. And our mashayikh, they used to have a good life due to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. They never used to think anything against Sharia. Never thought. When the foundation of Darul Deoband were laid down, then Hazrat Maulana Qasim Nanautvi rahmatullah alayh, he addressed for a few minutes and he said that today I will ask such a personality to lay down the foundation of this Darul Uloom who has never committed a sin, no, who has never intended to commit a sin in his life, who has never made an irada to commit a kabira sin in his life. So the people present, they were surprised, who is that? So the maternal uncle of Hazrat there was a Shaykh, his name was Shaykh Ahmad Hassan Rahmatullah Alayh. Hazrat Maulana Qasim Nanautvi Rahmatullah Alayh asked him to come there, and then he laid down the foundation of Darul Uloom. It was these pious personalities that such a foundation was laid that it became just like a shajaratun tayyiba asluha sabitun wa faruha bisama. Ussifa ala taqwa, it became like that. Maulana Muzaffar Hussain Qandli rahmatullah alayhi ke mamu, the maternal uncle of Hazrat Maulana Muzaffar Hussain Qandli rahmatullah alayhi, and his name was Khaja Ahmad Hassan rahmatullah alayhi. Subhanallah. Imam Rabbani Hazrat Mujaddid al-Lisani rahmatullah alayhi, he writes in his maktubah that some of the awliya have been in this ummah that Kiraman Katibin could not write their sin for 20 years of their life. They never got the chance to write any sin.
because they never committed a sin. Subhanallah. So sin-free life, maasiyat se khali zindagi, this can only be achieved through the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Excessive remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. So there are two ways to refrain from sins. One, that we have the love of Allah subhanahu wa ta'ala, and due to the love of Allah subhanahu wa ta'ala, we feel that if we will commit some sin, Allah subhanahu wa ta'ala will become angry. So this is one way. We will never do anything which can make Allah subhanahu wa ta'ala angry. And the second thing, that if we feel that Allah subhanahu wa ta'ala is so great that I have to stand in front of Him on the day of judgment, so He will punish those persons who will commit sins. This is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Khawf of Allah subhanahu wa ta'ala. So by this, a person can refrain from sins. Either with the love of Allah subhanahu wa ta'ala or with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali rahmatullah alayhi, he writes in his book that there are three different levels of fear. Number one is the fear of layman, normal person. And this is a fear that he is afraid, oh, I have committed this sin, I have done this bad thing, so when I will go in front of Allah subhanahu wa ta'ala, He will punish me. So he is afraid. This is the lowest level of fear. Then there is the higher level of fear. And what is that? That is called the fear of abrar. Those people who are pious, who are good people, who make good actions, fear of those people. And that fear is that they do good amal, but they still are afraid, maybe Allah subhanahu wa ta'ala will accept it or He will not accept it. They don't know. So they are afraid. They do good amal, but at the same time they are afraid. We don't know whether He will accept it or He will not. So this is a fear of higher level. And then there is a fear of highest level. That is the fear of arifin. And he says that it is a fear of those people who never commit sin, but still they know what is the jalal of Allah subhanahu wa ta'ala. And due to the jalal of Allah subhanahu wa ta'ala, they are afraid. We don't know whatever we have, we will be able to take it safely till our death or not. No one knows what will happen in future. So they are afraid. They don't commit sin. They do very good amal. But whatever markup they have, they are afraid whether we will be able to take it safely till our death or not. Because they know that Allah subhanahu wa ta'ala, He once discarded 500 years of worship of Balam Ba'ul. They were discarded. No need. He accepted Fuzail bin Ayyad rahmatullah alayh. He was the leader of the thieves. But Allah subhanahu wa ta'ala, He just converted his life and made him the Amir of Awliya. So Allah subhanahu wa ta'ala, whatever He wants, He can do. So they are afraid from the jalal of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ki beniyazi se darte hain. Malum nahi. Agar uski rahmat ki hawa chale, to Fuzail bin Ayyad ko daakuon ki sardari se utha kar waliyon ka sardar bana de. Aur agar beniyazi ki nazar uthe, to Balam Ba'ul ki 500 saal ki ibadat ko muh pe maar de. So they are afraid that whatever we have done, we don't know we will be able to take it safely till our last moment or not. So this is the highest level of fear. One should have a fear and hope in his heart. Iman is in between these two. Oh, when a person looks at himself, he feels afraid. Oh, my actions are not so good. There is not that level of sincerity, ikhlas. So he feels afraid. But when he looks at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, he becomes hopeful. He feels that, oh, Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful and he will accept my amal. So there are two angles. If he looks at himself, he becomes afraid. If he looks at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, he becomes hopeful that Allah subhanahu wa ta'ala will be merciful and he will forgive my sins. So, iman of a person is in between these two. When there should be hope and when there should be a fear. Imam Ghazali rahmatullah alayhi writes, he says that when a person is young, fear should dominate in his heart. Because then he will refrain from sins, he will not do any shaitanic action if he will be afraid. But in the old age, there should be a hope in his heart. When he is young, there should be fear in his heart, and when he is an old man, then there should be a hope in his heart. And then he writes, then when a man is healthy, there should be fear in the heart of a person. But when a person becomes sick, then there should be hope in his heart. So both things are necessary for us. They keep us balanced in our life. This is the only way we can progress in our spiritual life. That we should have a fear and the hope of success. If we look at our akabireen, what life they have spent in this world, subhanallah, you can find both of these things in their lives. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, he used to say that if I come to know that there will be only 1% who will be entered in paradise, then I feel that he will be me. I will be entered into paradise. And then he said that if I come to know that there will be only 1% and he will be sent to Jahannam, all other will go to paradise, so I am afraid maybe I will be sent to Jahannam. So it means that when they used to look at themselves, they were afraid. Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, such a big personality that he was Murad-e-Mustafa. Nabi alayhi salatu wasalam used to make dua for him and he accepted Islam. Subhanallah. لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرًا. If there would have been any prophet behind me, then after me, then it was Umar who could have been a prophet. Umar, when he goes on any path, then the shaitan, he leaves that path away. He was of this much fazail. But what was his condition of heart? That when he was a caliph, then he once called Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala anhu and then talked to him and said, "Oh brother Huzaifa, I know that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told you the name of munafiqeen. And I know that he told you not to tell anybody what are the names of the person. I don't ask the names of those munafiqeen, but please tell me that the name of Umar is included or not included." He was so much afraid. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, he used to cry and he used to say, "Alas, I would have not taken a birth. I would have been a sparrow. I would have been a grass. I would have been a leaf of the tree. I would have been a hair on the body of a woman." Who is saying? Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Subhanallah, subhanallah. The first person who accepted Islam in this ummah. Subhanallah, subhanallah. So these people were so much afraid because they used to look at themselves. And when they used to look at the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, they were so hopeful. Subhanallah, subhanallah. So these both aspects are necessary in our life. For the young person, for tulaba, the fear, خشیت آف اللہ سبحانہ و تعالی از ویری امپورٹنٹ، اٹ شوڈ بی ان دی ہارٹ، دین ان دی یوتھ ون کین ہیو اے گڈ لائف، ادر وائز دا ڈیول از آلویز بہائنڈ اس اینڈ ہی وانٹس اس ٹو میک سینس، ہی وانٹس اس ٹو ڈو بیڈ ڈیڈز. اینڈ ان یوتھ دی پاور آف نفس از ایٹ اٹس کلائمیکس، سو دیٹ وائی وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ سو دیٹ وی شوڈ پروٹیکٹ آور سیلف فرام دی اٹیکس آف شیطان. اینڈ وٹ از دیٹ عمل؟ آسک فرام قرآن، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. This book of knowledge, the word of God, it tells us that those persons who are muttaqi, if the jamaat of devil, they attack them, they remember Allah subhanahu wa ta'ala. With our tongue, with our heart, every time we should remember him in our heart. So this is the only way. Whatever we read in the books, that is knowledge. Whatever we get in the company of mashayikh, that is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. When a person has a knowledge and the love, then he can act upon the knowledge due to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. It's very easy for him. So someone asked from Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayh, that Hazrat, you are a big alim, big scholar. Why you go in the company of Hazrat Haji Imdadullah Muhajir Makki Rahmatullah Alayh? He is not a very big alim. Why do you go in his company? Then he gave a very beautiful answer. He said that whatever we read in the Darul Uloom, it was just a list of sweets. We knew what is the name of the sweets. We knew the list of sweets, name of sweets. But when we went in the company of Haji Sahab Rahmatullah Alayh, then we happened to taste the sweets. What was the taste of these sweets? So whatever we read in the books, when we go in the company of the mashayikh, then we taste it. What is zuhud? What is tawakkul? What is muhabbat? We learn these things practically in their lives. Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayh, once he went to see Hazrat Haji Sahab Rahmatullah Alayh, just he completed his studies. It was his early age, so he was just young. Hazrat Haji Sahab Rahmatullah Alayh used to call him Maulvi Rashid Ahmad. So then he wanted to stay for some time, but in the night he wanted to come back. He asked Hazrat Haji Sahab the permission to go back, but Haji Sahab Rahmatullah Alayh told him, why don't you stay here for one night? He said, Hazrat, I have come here just to make ziyarat and now I want to go back. Why don't you stay here? Okay, Hazrat, I will stay here in the night, but I am musafir and I am exhausted due to my journey. So in the night, all of these salikin, they will get up in the night and they will make tahajjud and zikr, but I am exhausted. It will be difficult for me to get up. If it is not necessary for me to get up in the night, then I can stay here. I want to take rest. Hazrat Haji Sahab Rahmatullah said, okay, it's okay. Accepted. So then he told his khadim that, okay, make the bed of Maulvi Rashid Ahmad near my bed. Subhanallah. Near my bed. Because he wanted to make tawajjuh. So in the night, Hazrat Maulvi Rashid Ahmad Gangohi Rahmatullah Alayh, he just slept. He had a very sound sleep. But in the last part of night, then he just woke up and he saw that the other salikin, some of them they were making namaz and tilawat, and some of them were making munajat, and they were crying and making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Whole of the atmosphere was filled with the noor. So he started thinking, should I get up? So on one side he thought, I am exhausted, I should take rest. On the other side he thought, no, I have studied the Quran and Hadith, and this is the quality of prophets and awliya. Tata jafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. So he started thinking these verses. So then he said, okay, let me get up. So he got up, he made wudu, and then he completed his tahajjud. And after that, he said, what should I do? He said, okay, let me make zikr. So as he saw others who were making zikr, he started making zikr, la ilaha illallah, by himself. He never got education of how to do a zikr, but he started making himself. Okay. In the morning, Hazrat Haji Sahib rahmatullahi alayhi asked him, Mali Rashid Ahmad, who was there beside me who was making zikr? Hazrat, it was me. I was making zikr. Then Hazrat Haji Sahib rahmatullahi told him, okay, if you want to make a zikr, why don't you learn it from me? If you want to do zikr, why don't you learn it from me? Okay, Hazrat, I want to learn zikr. Then Hazrat Haji Sahib rahmatullahi then made him that and asked him to stay 30 days. He said, okay, I will stay 30 days. He stayed there for 30 days, and after 30 days, subhanallah, Hazrat Haji Sahib rahmatullah alayh, then he gave him khilafah, and he came back. And it was a very strange story how Haji Sahib rahmatullah alayh tested his nafs. That once Hazrat Maulana Fazlur Rahman Ganj Murad Abadi rahmatullah alayh, he came to visit Hazrat Haji Sahib, and Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh, he was a khadim there. So all of these three, they went on some invitation. And the host, he made a very big dastarkhan, very big. Hazrat Haji Sahib rahmatullah alayh, he took just one pot and then had only one dal inside and one roti and gave it to Hazrat Maul Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh and told him, okay, sit down on the corner of dastarkhan and eat it. So Hazrat Maul Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh, he sat down and he started eating. And in front of Hazrat Haji Sahib, there were lot of food. And he was eating. So after some time, he said, Maulana Rashid Ahmad, I became merciful upon you. I gave you the permission to sit down on this dastarkhan, on the corner of dastarkhan. Otherwise, I could have ordered you to sit down in my shoes and eat your food there. So then he said this. Then he looked toward the face of Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh. And Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh, he was not feeling angry. He was smiling and he said, Hazrat Haji Sahib, you are 100% correct. I am of this capacity that I should have been ordered to sit down in your shoes. But it is I am thankful to you that you gave me the permission to sit down on the corner of this dastarkhan. When Hazrat Haji Sahib rahmatullah alayh, he tested, oh, even in front of people, I have told him such a word, but his nafs has not reacted. He has not been angry. So the Saji Sahib rahmatullah said, Subhanallah, Alhamdulillah, now the nafs is in control. And then when they went back to their home, Hazrat Haji Sahib rahmatullah gave him khilafah and told him, okay, you go back and then you do whatever you are advised to do. Hazrat Maulana Rashid Ahmad Gangohi rahmatullah alayh, he was amazed. He said, Hazrat Haji Sahib, I don't feel anything in myself. You have given me khilafat, yes, but I don't feel anything in myself. Hazrat Haji Sahib rahmatullah alayh said, oh, if you could have felt something, I would have never given you the khilafat. I have given you the khilafat only due to this, that you feel there is nothing inside you. SubhanAllah. So he came back to Gango, and then he started, mashallah, doing his work, whatever was. Then after 1 year or 2 years, he happened to talk to Hazrat Haji Sahib rahmatullah alayh again. And now Hazrat Haji Sahib Rahmatullah Alayh asked him a very beautiful question. That Maulana Rashid Ahmad Gangohi, tell me the difference you felt before your bath and after your bath. So tell me what is the difference. So this was a very beautiful question. That Maulana Rashid Ahmad Gangohi, you tell me what difference you found in your life before your bath and after your bath. Then Hazrat Gangohi Rahmatullah Alayh answered, Hazrat, I felt three differences in my life after that. He asked, what were those differences? He said, Hazrat, before that, I used to think in Quran and Hadith, and at some of the places, I used to feel some ashkal, some contrast, something which I could not understand. So I used to feel some places, some ashkal at some places in Kitab Sunnah. But after making bath, I don't feel any ashkal in Kitab Sunnah. Mujhe nusus-e shar'iyya mein kahin bhi ab taaruz nazar nahi aata. Ye jawab diya Hazrat Haji Sahib Rahmatullah Alayh ko, ke Hazrat, bayat se pehle mujhe nusus-e shar'iyya mein taaruz nazar aata tha, ab bayat hone ke baad ab mujhe kahin bhi taaruz nazar nahi aata. First point. Then second point, that Hazrat, now I feel that whatever I do, my ambitions are according to the Shariat and Sunnah. I don't feel any ambition which is against Sharia. Whatever I like, it is the same which is liked in Sharia and Sunnah. And whatever I hate, it is the same what the Sharia and Sunnah told us to hate. So this is what I feel. He said, okay. To dusra point kya tha? Dusra point ye bataya ki Hazrat, ab makruhate shar'iyya makruhate tabaiyya ban gayi hai. Makruhate shar'iyya makruhate tabaiyya ban gayi hai. Jin se shariat ne karahat ka hukum diya, tabiyat bhi unse ab karahat karne lag gayi hai. Hazrat Haji Sahib Rahmatullah asked him, what is the third point? And he said, Hazrat, I act upon the religion and I don't care for the appreciation or for the condemnment of any person. Someone can condemn me or appreciate, I don't care for that. I act upon Shariat and Sunnah. Hazrat, teesra fark mujhe ye mehsoos hua hai ke Shariat and Sunnat ke maamle mein مخلوق کی مدح اور ذم میرے لیے برابر ہو گئی ہے. مخلوق کی مدح اور ذم برابر ہو گئی ہے. تو تین پوائنٹ بتائے غور سے سننے کے قابل. پہلی بات, نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہیں آتا, مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں, اور شریعت کے معاملے میں مدح اور ذم برابر ہو گئی ہے. When he gave this reply, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ told him, Alhamdulillah, there are three stages in the Sharia. The first one is the ilm. And the climax of ilm is that you don't feel any ashkal in nusus-e shariyya, so you have got kamal in the ilm, number one. And the second stage is amal. And the kamal in amal is, climax in amal is, that the makruhate shariya should become makruhate tabaiya. So you have got kamal in the amal. And the third stage is ikhlas. And the ikhlas is that you do anything without the appreciation or condemnment of person. Of ikhlas ka kamal ye hai ke makhlooq ki madha aur dam barabar ho jaye. So you have got the climax of ikhlas. Alhamdulillah, after the bath, you achieve the climax of knowledge, the climax of amal, and the climax of ikhlas. May Allah SWT give us the kamal in ilm and kamal in amal and kamal in ikhlas so that we should be able to have a successful life. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
جزاکم اللہ خیرا. اب حضرت مولانا لطف اللہ صاحب دامت برکاتہم شیخ طریقت سے درخواست ہے اپنے ارشادات سے نواز دیں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فيقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الطلاب، أيها الحضور، أحييكم بتحية الإسلام وأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هو لباس المتقين وستر المؤمنين ونجاة المحسنين. فمن اتقى الله تبارك وتعالى وقاه في الدنيا وفي الآخرة، ومن عصاه فقد عرض نفسه لهلاك الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، أيها الأحباب، إننا اجتمعنا في هذا المكان في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى، أسس لينشر منه نور العلم وينشر منه نور التقوى ونور الصلاح. اجتمعنا في هذا المكان المبارك على حب الله تبارك وتعالى وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وللاحتفال بحفظة القرآن الكريم الذين أكرمهم الله بحفظ هذا الكتاب، فهنيئا لهم ثم هنيئا لهم. ونهنئ آباءهم وأمهاتهم الذين أخذوا بأيديهم فأتوا بهم إلى هذه المدرسة المباركة وتعاونوا على أولادهم ويسروا لهم كل سبل الخير وكل سبل الذي يسر لهم حفظ هذا الكلام العظيم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه، إلا أنه لم يوحى إليه. هذا هو الفرق بين حافظ القرآن وبين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحافظ القرآن له مكانة عظيمة عند الله تبارك وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. أما مكانته في الدنيا فكما ورد في الحديث الشريف من إجلال الله تبارك وتعالى إجلال ذي الشيب المسلم وحملة القرآن الغير الغالي فيه والمجافي عنه والسلطان القائم بالعدل. فتقدير حفظة القرآن وتعظيم حملة كتاب الله من إجلال الله تبارك وتعالى. ما أعظم هذا التقدير وما أعظم هذا الفضل الذي خص الله به حملة القرآن الكريم. فهنيئا لهؤلاء الذين أكرمهم الله بحفظ هذا الكتاب. نسأل الله لهم التوفيق والمحافظة على هذا الحفظ، فإن من حفظ آية من كتاب الله ثم نسيها فإنها من أعظم الذنوب. فنهنئ هؤلاء الطلاب في هذه الليلة المباركة التي اجتمعنا من أجل الاحتفال بهم وبحفظهم لكلام الله تبارك وتعالى. وحفظة القرآن هم أولياء الله، لأنهم هم العلماء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا لم يكن العلماء أولياء الله فليس في الأرض لله ولي. فحفظة القرآن هم العلماء إن شاء الله تعالى. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: من حفظ القرآن فقد عظمت حرمته، ومن قرأ الحديث فقد قويت حجته. فحافظ القرآن حرمته عظيمة عند الله وعظيمة عند الناس، فهو محبوب عند الله ومحبوب عند الناس إذا أخلص العمل وأخلص النية وعمل على هذا القرآن الذي آتاه الله سبحانه وتعالى ووفقه لحفظه. يقول الخليفة الأول صديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: من آتاه الله القرآن فنظر إلى شخص أنه أعطي أفضل منه فقد عظم الصغير وقد صغر العظيم. الذي أكرمه الله بالقرآن ثم ينظر إلى من هو أعطي غيره أفضل منه فإنه قد عظم الصغير وصغر العظيم. لا شيء أعظم من كلام الله. فكما أن ربنا سبحانه وتعالى هو عظيم في ذاته، عظيم في صفاته، عظيم في كل شيء، فالكلام صفة من صفات الله. من الصفات الثبوتية الثمانية الذي يعرفها طلاب العلم. فمن عظم شيئا على كلام الله فقد صغر كلام الله العياذ بالله. وحافظ القرآن يكسى والديه حلتين من الجنة، حلتين ورد في الحديث لا تقوم بالدنيا وما فيها. يلبس والدي الحافظ حلتين من الجنة لا تقوم بالدنيا وما فيها، أي ثمنها أعظم من الدنيا وما فيها. إذا كان هذا حال والدي الحافظ فماذا يكسى الحافظ، وماذا يؤتى الحافظ، وماذا يعطى الحافظ؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقد ورد في بعض الآثار أن درجات الجنة بقدر آيات القرآن الكريم، فيقال للحافظ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية من القرآن الكريم. إذن هو يكون في أعلى الدرجات، في أعلى الدرجات من الجنان. هذا مكانة حافظ القرآن في الآخرة. وأما مكانته في الدنيا فكما سمعتم أن إجلاله من إجلال الله، وتعظيمه من تعظيم الله، وتقديره من تقدير الله سبحانه وتعالى، لأنه أكرمه بحسن كلامه ووضع كتابه في صدره وبين جنبيه. فإذا كان هذا الحافظ عاملا بما حفظ ومؤمنا متيقنا به فإنه محفوظ في هذه الدنيا من جميع الآفات، ومكرم في أعين الناس. والله سبحانه وتعالى يلقي هيبته وعظمته في قلوب العباد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا، وهل هناك مؤمن أعظم إيمانا من حافظ القرآن؟ وهل هناك أحدا أكمل إيمانا من حفظة القرآن؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل في قلوب العباد محبته، ويجعل في قلوب العباد مودته، ويجعل في قلوب العباد تعظيمه واحترامه. وهكذا والعصر إن الإنسان لفي خسر. لقد أقسم الله تبارك وتعالى على الدهر، وله سبحانه وتعالى أن يقسم على ما يشاء من مخلوقاته، ولكن المخلوق لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله. أقسم الله تبارك وتعالى ثم أخبر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، عموم الإنسان في خسارة ونقصان. إلا من اتصفوا، إلا الذين اتصفوا بأربع صفات. هذه الصفات أولها الإيمان، إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. الإيمان، من اتصف بالإيمان الكامل حفظ من الخسارة، حفظ من النقصان، وأصبح من الآمنين، ولكن ما هو الإيمان؟ هل الإيمان بالتمني والتحلي؟ هل الإيمان بالترجي؟ هل الإيمان أن يقول الإنسان أنا مؤمن؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإيمان ليس بالدعوة وليس بالقول وليس بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا محسوسا للإيمان ليعتبر به المسلمون، فقال عليه الصلاة والسلام: إن مثل المؤمن وإيمانه، إن مثل المؤمن وإيمانه كالفرس وأخيه، إن مثل المؤمن وإيمانه كالفرس وأخيه. كلنا نعلم أن الفرس في طبعه الجري والمشي والسرعة والانطلاق، فحينما يأوي في الليل إلى مكانه وإلى مستراحه يربطه صاحبه بحبل إلى الحلقة أو إلى العمود أو إلى أي شيء من الأشياء، يعقله. فلما يصبح الفرس يشعر في نفسه بأنه منطلق وأنه غير مربوط وأنه غير مقيد، فيقوم ويسرع فلا يتعدى 4 أمتار أو 5 أمتار إلا والحبل في رجله يجره إلى الخلف، يجره إلى مكانه، يجره إلى معقله. هكذا ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل المحسوس المؤمن كلما حدثه نفسه أو أغره شيطانه وحاول أن يعصي الله وحاول أن يذنب وأراد أن يرتكب شيئا من المخالفات. فما هي هذه الأمور إلا ولحظات تمر على قلبه وخاطره ويذكره الإيمان فيجره عن هذه المعاصي ويجره عن ارتكاب هذه المحرمات. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا عذاب الله، تذكروا انتقام الله، تذكروا النار والجنة فإذا هم مبصرون، فإذا هم يبصرون كل شيء على حقيقتها، فيرجعون عن الآثام ويتركون المعاصي ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى تائبين. يقول أحد الصالحين: التوبة صفة عامة المسلمين، التوبة صفة عامة المسلمين، والإنابة صفة الأولياء. لماذا؟ لأن عامة المسلمين يتوبون خوفا من عقاب العذاب. عامة المسلمين يتوبون خوفا من عقاب العذاب ومن عقاب المعاصي فيسمون تائبين. أما الأولياء الكرام فهم يتوبون عن المعاصي لا خوفا من عقابها ولكن حياء من المعاصي، استحياء من الله واستحياء من المعاصي. يتركون المعاصي حياء من المعاصي، يستحون من المعاصي، فيسمون منيبين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وأما الأنبياء عليهم السلام فصفتهم صفة الأواب. واذكر عبدنا أيوب إنه كان أوابا. فالأواب صفة الأنبياء عليهم السلام، والإنابة صفة الأولياء، والتوبة صفة عامة المسلمين والمؤمنين. فهذا هو الإيمان، الخصلة الأولى الذي ذكرها الله تبارك وتعالى واستثناهم من الخسران والنقصان إلا الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وآمنوا برسل الله وآمنوا بكتب الله وآمنوا بملائكة الله وآمنوا باليوم الآخر وآمنوا بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهذا هو المؤمن. أما الذي يدعي الإيمان فهذا ليس بمؤمن، وعمله مخالف وقلبه مخالف، فهذا ليس بمؤمن. يقول عبد الله بن العباس رضي الله عنهما: أشرف الإيمان أن تأمن الناس من بوائقك، أن تأمن الناس من أذيتك، أن تأمن الناس من شرك، هذا هو أشرف الإيمان. فلينظر كل إنسان إلى إيمانه، إلى أي حد هو محقق لهذا الإيمان، وإلى أي حد متصف بهذا الإيمان، وإلى أي درجة يوجد عنده هذا الإيمان. إذن إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الخصلة الثانية: وعملوا الصالحات. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح هو الذي يوجد فيه شرطان أساسيان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لا يكون فيه شائبة الشرك، لا يكون فيه شائبة الرياء، بل يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أن يكون هذا العمل موافقا لشرع محمد صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة. فإذا اختل شرط من هاتين الشرطين في عمل الإنسان لا يسمى هذا العمل صالحا، إنما يكون عملا صالحا وعملا مردودا عليه. وعمل صالحا. الأعمال الصالحة كثيرة لا حد لها ولا حصر، ومن أعظم الصالحات أداء الفرائض في أوقاتها، في جماعة، في في خشوعها وخضوعها وحضور قلبها. أما إذا أداها بغير حضور القلب أو بغير الخشوع والخضوع فإنها لا قيمة لها ولا حقيقة لهذه العبادة. فلا بد للإنسان أن يؤدي فرائض الله بكل خشوع وخضوع وبإخلاص القلب وحضور القلب. فمن أداها بهذه الطريقة قبلت منه إن شاء الله، ومن قصر في شرط من شروطها أو في ركن من أركانها أو في وصف من أوصافها المطلوبة شرعا فإنها سترد عليه ولم يكن لها أي ثواب ولا أجر ولا قبول عند الله تبارك وتعالى، العياذ بالله. هذه الخصلة الثانية. الخصلة الثالثة: وتواصوا بالحق، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذه الصفة مختصة بالعلماء، مختصة بمن أوقفوا أنفسهم للدعوة والإرشاد، لدعوة الناس إلى دين الله، لدعوة الخلق إلى عبادة الله، لدعوة الناس إلى إصلاح الظاهر والباطن. وتواصوا بالحق، فكل إنسان مطلوب منه إذا كان عنده علم بشيء يرى أخاه المسلم في معصية أو في ذنب أو في مخالفة أو في ترك من لأشياء من أشياء الإسلام، فعليه أن يدعوه وأن ينصحه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس وإرشاد الضال، هذه وظيفة كل مسلم يكون عنده علم. إذا رأى أخاه على شيء من المنكر يدعوه وينكر عليه ذلك. ولكن هذا الأمر واجب العلماء الذين أكرمهم الله بالعلم، وعلى الناس أن يتعلموا، فإن العلم له فضل عظيم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، تعلموا العلم، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله يوم القيامة علماء لما يرون من إكرامهم. أناس قتلوا في سبيل الله شهداء أحياء عند الله يرزقون، ولكن مع ذلك يرون أن إكرام العلماء يوم القيامة. والمراد بالعلماء العلماء العاملون الربانيون المخلصون، ليس كل عالم. يتمنون يوم القيامة أن يبعثوا علماء لما يرون من إكرامهم في ذلك اليوم العظيم. انظروا إلى فضل العلم. ويقال للعالم يوم القيامة: ما أكرمتك بعلمي وحلمي إلا لتنفع الناس. فيوقف هناك دون الجنة ويقال له: تشفع
وأدخل معك أناسا في الجنة. أما العابد فيأتي ويقال له أدخل الجنة، الذي عبد لنفسه وأطاع الله في الدنيا وكانت طاعته مقتصرة به وبذاته يقال له أدخل الجنة. أما العالم فيقال له فيقول له الرب سبحانه وتعالى ما أعطيتك من صفات العلم والحلم إلا لتنفع، فقف ها هنا وتشفع وأدخل معك أناسا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. الله أكبر، كفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أدنى منا من الأمم، هكذا فضل العالم. ويقول إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ولكن العالم هو العامل بعلمه، الذي يعمل بعلمه هذا هو العالم، الذي يكسبه الخشية خوفا من الله. روى الإمام أبو عمر الحافظ ابن عبد البر الإمام المالكي بسنده في كتاب العلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، فإن تعلمه لله خشية، من تعلم العلم لله أكسبه خشية الله تبارك وتعالى. وماذا تورس الخشية وأين توصل الخشية العالم؟ توصله إلى الجنة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. إذن العلم تكسب الإنسان خشية الله، والخشية تورث الإنسان وتوصله إلى جنات الله، إلى جنات العدن، إلى جنات الفردوس. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن المراد بالخشية هنا الخشية الكاملة، الخشية المطلقة، الخشية التامة، هذه هي للعلماء. أما مطلق الخشية فهي ثابتة لجميع المؤمنين، لجميع المحسنين، لجميع المسلمين، وإلا لأوقعنا هذا في الإشكال بأنه لا يدخل الجنة إلا العلماء. والجنة دار أعده الله تبارك وتعالى للمتقين وللأبرار، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إذن العلم تكسب الخشية والخشية تورث الجنة وتوصل إلى جنات النعيم. تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة، طالب العلم في عبادة الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا في كل لحظة وفي كل حين، منذ خروجه من بيته فهو في عبادة الله تبارك وتعالى، طلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، مذاكرة العلم تسبيح. الطلاب التلاميذ حينما يجلسون لمذاكرة دروسهم وحفظ دروسهم فكأنهم يسبحون الله تبارك وتعالى ويهللونه ويكبرونه ويقدسونه، فمذاكرة العلم تسبيح، والبحث عن العلم جهاد في سبيل الله. هكذا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم العلم والبحث عنه جهاد، أي حينما يخرج الطالب من بيته ويذهب إلى دور العلم وإلى مدارس الدينية ليتعلم العلم فإنه في جهاد، خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله، وهو مجاهد حتى يرجع إلى بيته ويتسلح بهذا السلاح. والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. إذا علمت أحدا مسألة من المسائل أو أمرا من الأمور في دين الله فكأنك تصدقت في سبيل الله. وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، أي بذل العلم وصرف العلم وإعطاء العلم لمن يريده أهله. من يريد العلم، من يبتغي العلم، هذه قربة إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث طويل فيه أشياء كثيرة، نكتفي بهذا القدر. إذن جميع الإنسان، كل الإنسان، كل بني آدم في خسارة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربعة: الإيمان والعمل الصالح وتواصي بالحق، أي قام بالدعوة والإرشاد وأدى هذا الواجب وأدى هذه الأمانة، لأن الدعوة أمانة، وتواصي بالصبر. الصفة الرابعة هي التواصي بالصبر، لأن الداعي في الله والداعي إلى الله لا بد أن يلقى في دعوته مشقة وأذى وضرا من المستمعين، من المدعوين، من الذين يدعونهم إلى دين الله وإلى كتاب الله وإلى شرع الله. فإذا لا بد له أن يصبر على ذلك، لا بد له أن يتحمل، لا بد له أن يكون صابرا كما صبر سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذا الدين وفي نشر هذا الدين وفي إبلاغ هذا الدين. كيف تحمل المشاق، وكيف تحمل المصاعب، وكيف تحمل أذى المشركين؟ ما تركوا أذى من الأذى إلا وقد آذوه به، ولكنه صلى الله عليه وسلم صبر وتجلد وتحمل حتى بلغ الله به هذا الدين، وأتم الله به هذه النعمة، وأكمل الله هذا الإسلام ببركة صبره صلى الله عليه وسلم، وببركة جهاده صلى الله عليه وسلم. حتى يقول عبد الله بن مسعود: والله إننا لم نكن نستطيع أن نصلي ركعتين عند الكعبة قبل إسلام عمر رضي الله عنه، فلما أسلم عمر تقوى المسلمون بإسلامه. أتدرون ماذا عمل عمر بعد أن دخل في الإسلام؟ لما أكرمه الله بالإسلام، قصته طويلة ولكني أذكرها بالاختصار، بعد تشرفه بالإسلام، لما أكرمه الله بالإسلام فكر في نفسه وقال: من الذي كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الأذى؟ من هو أكثر الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكر هذا التفكير ثم قال: والله إنه أبا جهل، هو ألد أعداء رسول الله وأشد الناس أذى وذرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى داره وأراد أن يؤذيه كما كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم، فطرق عليه الباب، خرج اللعين أبا جهل ورحب بعمر رضي الله عنه وقال له: مرحبا يا ابن أخي، ما الذي جاء بك وكيف جئت؟ قال: جئت لأخبرك هذا الخبر، أتدري أنت؟ قال: وما هو الخبر؟ قال: إني آمنت بالله وبرسول الله. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به، وقفل الباب في وجهه. أذاه عمر بهذا واشتفى به لأنه أخبر هذا الخبر، وهذا الخبر له كضربة سيف في عنقه أو كحرقة نار في جسده، فاحترق وتألم وحزن وقفل الباب في وجه عمر، وما استطاع أن يقول له شيء أكثر من هذا. ثم رجع عمر فقال: من هو أكثر الناس إشاعة للأخبار، إشاعة للكلام؟ نحن نعلم أن بعض الناس إذا سمعوا كلاما أو كلمة أشاعوها بسرعة بعجلة، عندهم طرق في إبلاغ الكلام: يا فلان، فلان قال كذا، يا فلان حصل في المكان الفلاني كذا، يا فلان حصل كيت وكيت، يخبر زيد وعبيد وعمر وبكر، وهكذا ينشر الخبر بسرعة. فكر عمر في رجل يكون فيه هذه الخصلة حتى ينشر إسلامه بين القريش، ينشر إسلامه بين الكفرة والمشركين، ففكر في رجل كان يسمى جميل بن معمر الجمحي، وهذه الحكاية يحكيها ابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يقول: كنت أنا في ذلك الوقت في سن أفقه ما أسمع وأعلم ما أرى، يقول: أنا تبعت والدي فهو يمشي إلى هذا الرجل وذهبت أنا وراءه، فلما وصل عمر إلى هذا الرجل وقال له: يا فلان، أتدري أني آمنت بالله وبرسول الله؟ يقول: قام هذا الرجل جميل بن معمر الجمحي ولم يكلم عمرا كلمة واحدة، قام ولف رداءه ويجري إلى باب الحرم، إلى باب المسجد الحرام، فلما وصل إلى باب المسجد الحرام نادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، إن عمرا قد صبأ. فقال له عمر: كذبت يا عدو الله، إني دخلت في دين الله. فهاجم المشركون، وهذا الكلام كان بعد صلاة الفجر، هاجم المسلمون على عمر وحصل بينه وبينهم معركة، يقول عبد الله بن عمر: حتى طلوع الشمس كانوا يضربون عمر وعمر يضربهم حتى تفرقوا وشتتهم الله. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا عظيما، قدرنا أن نصلي عند الكعبة، ورحم الله عمر، كان هجرته نصرا عظيما. أتدرون ماذا عمل عندما أراد الهجرة؟ ذهب إلى أندية المشركين وقال لهم: إني غدا مهاجر إلى الله ورسوله، فمن أراد أن يلاقيني فليلقني في ذلك الوادي. من الذي يستطيع أن يلاقي عمر وعمر هو العمر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: الحق ينطق على لسان عمر وقلبه، والشيطان يهرب من نفس طريق الذي يسلكه عمر، الفج الذي يسلكه عمر لا يستطيع الشيطان أن يمشي عليه. هذا هو عمر، أعلنها أمامهم وأعلنها في وجوههم وأعلنها في أسماعهم وقال لهم إني مهاجر غدا إلى الله ورسوله وذاهب إلى المدينة المنورة، فمن أراد أن يلاقيني فليلاقيني في ذلك الوادي. ومن الذي يستطيع أن يلاقي عمر وهو يهرب عنه الشيطان ويهرب عنه إبليس؟ هذا هو عمر. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: رحم الله عمر، كان إسلامه فتحا عظيما، وهجرته نصرا عظيما، وإمارته كانت رحمة عظيمة، كان رحيما بالمؤمنين. لما أخلفه أبو بكر جاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: يا خليفة رسول الله، لقد أخلفت علينا فظا غليظا، ماذا تقول وماذا تجيب الرب سبحانه وتعالى غدا يوم القيامة بأنك أخلفت علينا هذا الرجل الشديد الفظ الغليظ؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أقول لربي بأني أخلفت عليهم خير إنسان في وقتهم، أخلفت عليهم خيرهم، هذا الذي أقول. ولكن اتجه أبو بكر بعد أن استخلف عمر وقال له: يا عمر، إني أوصيك بكلمات، إن لله أعمالا في النهار لا يقبله في الليل، ولله أعمالا في الليل لا يقبله في النهار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام هو يوصي خليفته عمر بأن يكون مهتما بأمور المسلمين في ليله وفي نهاره، فلا يعتبر النهار وقت العمل والليل وقت الراحة والنوم، بل يكون جل همه وجل غمه وجل التفاته وكل اهتمامه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي إصلاحهم. هكذا أوصاه وهكذا أمره ونصحه، فكان رحمه الله ورضي الله عنه خير خليفة، خير خلف لخير سلف رضي الله عنهم أجمعين. طال الكلام ولا ها؟ طيب، إذن نختصر الكلام. لا بد للإنسان أن يصبر إذا على أذى الناس وعلى أذى المستمعين والمدعوين، فإذا هذه الصفات الأربعة هي صفات الأمان، هي صفات يحفظ الإنسان من الخسران. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله في الدنيا إلا هذه السورة لكفت، لأن فيها كل العلوم، فيها كل خير، وفيها كل صفات الخير. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
I'll call the names out and they will be reading one at a time. Hafiz Muhammad Mahdi Qadir of Kenya, and the Ustad is Kari Ilyas Biku.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
حفظ فيض الأحمد of Purchase Room the Ustaz is Qari Abdul Rahman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم
حافظ عمر دادی والا of Mayfair and the Ustad is Hafiz Yusuf Bangji
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
Hafiz Farid Wajuddin of Lanesia, and the Ustad is Hafiz Nazim Felix.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
حافظ إمران جيوا of Durban and the Ustad is مولانا فاروق فتيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
حافظ رشيد أحمد بتيل of Mayfair and the Ustad is Qadir Rahman Munshi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
حافظ محمد علی انصاری آف دیوبند اینڈ استاد اسکاری قاسم پیرامنی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
The last Hafiz for tonight is Hafiz Safdar Parker of Australia and Ustad is Hafiz Farooq Mansoor. With that we conclude with the dua of Maulana and we on behalf of the principal Asatiza and Shura of Darul Uloom Zakaria we thank one and all for partaking in tonight's program. Jazakumullahu khaira wa ahsanul jaza.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
أحسن جزاك الله خير. حضرت إمام النووي رحمة الله عليه أبني كتاب التبيان في فضائل القرآن ملكا كي ختم القرآن كي وقت پر 4000 فرشتي دعا كي وقت حاضر ہوتی ہے اور دعا پر آمین کہتی ہیں. ما شاء الله ہمارے ان بچوں نے کتنے بچے ہیں یہ 8 بچوں نے حفظ کیا 8 ختم ہیں اگر 8 کو 4 میں ضرب دے تو پتہ نہیں کتنے 32 بنتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ 32000 فرشتے ہوں اگر 4000 بھی ہو تو ہمارے یہ
اثر سے لے کر
ابھی تک 25 ختم ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم نور بكتابك ابصارنا واطلق به السنتنا واشرح به صدورنا واستعمل به اجسادنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة رفيقا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فذخ في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به يوم الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا يا مولانا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. اللهم طهر قلوبنا بالقرآن العظيم. اللهم أسعدنا بسعادة القرآن العظيم وأكرمنا بكرامة القرآن العظيم وأسعدنا بسعادة القرآن العظيم وشرفنا بشرافة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأمراضنا شفاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار منجيا ومخلصا يا رب العالمين. ربنا تقبل منا هذه الختمات المباركات. ربنا تقبل منا هذه الختمات أحسن القبول يا رب العالمين. اللهم تقبلها منا يا رب العالمين. اللهم وفق الطلاب الذين حفظوه للعمل به وقراءته وتلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم جاز عنا والديهم وأساتذتهم الذين علموهم وحفظوهم يا رب العالمين. اللهم أسبنا معهم يا رب العالمين في أجر هذه الختمات وثوابها يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ومؤيدا وأمينا يا رب العالمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا طيبا مباركا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا ولا إلينا ولا يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة الشريفة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة يا الله من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وذلته ويوم القيامة وروعته. اللهم جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وبارك لنا فيما خولتنا، واحفظ علينا ما أوليتنا، وارحمنا إذا توفيتنا، وآنس وحشتنا إذا أرمستنا، وتفضل علينا إذا حاسبتنا، ولا تسلبنا الإيمان وقد عرفتنا. اللهم ألبسنا العافية حتى تهنينا بالمعيشة، واختم لنا بالمغفرة حتى لا تضرنا الذنوب، واكفنا كل هول دون الجنة حتى تبلغنا إياها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خلقتنا وهديتنا وأمرتنا ونهيتنا، فرغبتنا بما أمرتنا به ورهبتنا عما نهيتنا عنه، وقد أسكنت عدونا بين جنبينا يجري منا مجرى الدماء، لا ينسى إن نسينا ولا يغفل إن غفلنا، ينسب لنا في الشهوات ويكيد لنا في الشبهات. اللهم اقهر سلطانه علينا بسلطانك عليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجالنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهادة أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أحينا عليها يا حي، وأمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها من قبورنا يا باعث برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أوصل ثواب هذه الختمات المباركات إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح إخوانه من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى آل كل وصحب كل رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين، خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وأزواجنا وأقاربنا وأرحامنا وأستاذنا وجيراننا ولمن له حق علينا، وإلى أرواح جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها، ممن شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم أكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجوارا خيرا من جوارهم، واجعلهم من سعداء أهل القبور، ولقهم برحمتك رضواك، وجاف الأرض عن جنبيهم، انظر بوجهك الكريم إليهم، صب رحمتك عليهم، اللهم ارحمهم رحمة على ممر الزمان، وأعلي يا رب درجاتهم وقصورهم في الجنان، وآنسهم بالحور والولدان، وأكرمهم بلقاء منك يا حنان يا منان، واجعلهم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افتح لهم في قبورهم مد أبصارهم، وافتح لهم أبوابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واجعل ملائكة الرحمة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، آمين يا رب العالمين. Thank you.